بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. الحديث الثاني في الباب الثاني عشر، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحافظ المحدث الولي الفقيه النووي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. مجلس الشورى الخاص الذي يستشير فيه الخليفة، والخليفة كما تعلمون لم يكن حاكما سياسيا فقط، إنما كان إمام المسلمين الدين، أي كان الخليفة الراشدي إمام السياسة والدين، وكان هو الذي يخطب الجمعة ويصلي إماما بالناس قبل أن ينفصل الملك عن إمامة الدين. في زمن عبد الله بن المبارك كما يروي الترمذي رحمه الله، لما سئل عن الجماعة ولم يبقى في وقتها إمام سياسي ديني في وقت واحد، من الجماعة يعني الذين نجتمع عليهم، فأشار إلى أهل العلم، بمعنى أنه إذا افترقت الإمامة السياسية عن الإمامة الدينية يكون الالتفاف على الإمامة الدينية، وتبقى الإمامة السياسية خادمة لشؤون الأمة، خادمة لما تحتاج إليه الأمة. حاصل عمر رضي الله عنه كان الخليفة الثاني، وكان الأمر حديث عهد قريب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع أفقه الأصحاب وأكثرهم علما ودراية وخبرة وتجربة ليستشيرهم، ومن أكثر الخلفاء اعتمادا على الشورى عمر رضي الله عنه، فكان كل ما أراد أن يمضي أمرا جمع شيوخ الأصحاب واستشارهم، فإن خالفوا رأيه، وكثيرا ما كان يعزم على أمر عزما شديدا، فإذا رأى أن شيوخ الأصحاب بالأغلبية يرون غير ما يرى كان يرجع عن رأيه إلى رأيهم، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. حاصل كان يدخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مع هؤلاء السلة أهل الحل والعقد المستشارون أصحاب الخبرة، يدخل شابا صغيرا، عبد الله بن عباس هو من صغار الصحابة ولم يكن من شيوخ الصحابة، والذي جمعه من العلم بالإضافة إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دعا الله له أن يفقهه وأن يعلمه التأويل، يعني الإشارة والمعاني التي لا تظهر لي من قرأ ظاهر النص. فالعلم أن تعلم معنى النص، أما التأويل بحسب ظاهر هذا الدعاء وما نحن فيه من الحديث، المعنى البعيد بشرط أن لا يخالف المعنى البعيد، أن لا يتعارض ولا يتناقض مع المعنى الظاهر في النص. فتعجبوا، نحن لنا شباب بعمر عبد الله بن عباس، فلما تدخل هذا الشاب وحده معنا، شاب يجتمع مع الكبار ويستشير الشيوخ ويستشيره الخليفة عمر، وما أدراك ما عمر، العبقرية المحدث، الرجل العبقري المنظم للدولة، الذي قال رسول الله فيه إن يكون في أمتي محدث، يعني يلهمه الله إلهاما، فعمر. ونزل القرآن على وارد عمر، يعني كان عمر يرد على قلبه وارد قبل أن ينزل القرآن، ثم ينزل القرآن مطابقا لوارد قلب عمر. فكان عمر رضي الله عنه يستشير شيوخ الأصحاب ويستشير هذا الشاب، فحصل في نفوسهم، قال فكأن بعضهم وجد في نفسه. وهنا نتوقف عند كلمة وجد في نفسه لنفرق بين رتبة المعصوم ورتبة من هو دونه. هؤلاء شيوخ الأصحاب العارفون الأولياء كابر الناس، لكن وجدوا في نفوسهم. رسول الله لم يكن يجد في نفسه، كان يغضب لله فقط، وما كان يغضب لنفسه وما كان يجد في نفسه على أحد. وهو الذي قبل إسلام وحشي قاتل عمه، وهو الذي قبل إسلام هند التي لاكت مضغت كبدة عمه حمزة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يجد في نفسه، لكن شيوخ الأصحاب اللي تربوا من الجيل الأول، أنضج من تربى عند رسول الله، وجدوا في أنفسهم. إيش يعني هذا؟ يعني أن الإنسان مهما ارتقى في التربية، مهما ارتقى في الأحوال والأزواق والمشاهدات والتصوف، لابد، يعني لا يستمر له شهوده كل الوقت، إنما قد ينزل في لحظات إلى نفسه فتتكدر، لكن حيث الغالب يؤخذ الحكم بالغالب. الآن بالجامعة أقول فلان نجح، لكن ممكن يكون نجح ب90، ممكن يكون نجح ب60، هناك نجح ماشي الحال، مقبول هذا. إذن حتى نفرق بين رتبة المعصوم الذي يستحيل في حقه أن يكون فيه غبار في ظاهره أو باطنه، يستحيل في حقه الخطأ في ظاهره أو باطنه، فالكدر في الباطن مستحيل عليه، والدنس في الظاهر بكل أنواعه مستحيل عليه. لكن شيوخ الأصحاب وجدوا في نفسه، وقد رأينا من شيوخ وعالم كثير يعني هنات بعض يعني مشاكل ثم يتوبون، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. لكن من حيث الأغلب يقال فلان رجل صالح، فلان يعني رجل فاسد، من حيث الغالب عليه. لذلك أنا قبل أن أنتقل إلى المعنى الذي بعده أقول، إذا وجدتم شيئا غبارا على إخوانكم، تذكروا أنه ليس من معصوم في الأمة إلا واحد، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة آخر أمة، والمعصوم فيها واحد. لذلك إذا وجدت على أخيك شيئا، هذا شيء عادي. وتذكروا قول أبي عثمان الحيري رحمة الله عليه لما قال لصاحبه: لا تصحب من يريدك معصوما. إذا واحد عم يتخذك صاحب لأنه أنت معصوم، بعد عنه، لا هذا ما بفهم، هذا بيضرك. ثم من الحديث الشريف ومما هو موجود في الإنجيل أيضا تبصر القذى، هذا باللفظ الحديث النبوي، قذى يعني أشياء، تبصر القذى في عين أخيك ولا تبصر الجزعة في عينك. النسخة العربية اللي في الإنجيل قرأت فيها تبصر القشة في عين أخيك ولا تبصر الخشبة في عينك أو شيء من هذا. أنت مليان عيوب، إذا شفت عيب على أخيك تذكر أنه ليس بمعصوم وأن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال فكأن بعضهم وجد في نفسي فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. الشبهة إذن هي أنه هذا كبير وهذا صغير، هذا شاب وهذا كبير، وهذا ليس بمقياس. فالقوم قالوا رضي الله عنهم، إذا قلنا القوم يعني الصوفية، القوم قالوا الحدث قد يكون عمره 70 سنة. إذن عمر الإنسان بمقدار معرفته، فإذا كان عمر الإنسان 80 سنة وعمر معرفته 6 شهور عمره 6 شهور، وإذا واحد عمره 20 سنة وعمر معرفته 10 سنوات هذا أكمل من ذاك بلغة القوم. لذلك آخر أمير أمره رسول الله على الأصحاب من كان؟ أسامة بن زيد. كم عمره؟ 18 سنة. كان أميرا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. هذه رسالة. إذن المعتبر في الإنسان روحه وعقله وقلبه ومعناه، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. كم عمر معرفتك الروحية؟ كم عمر معرفتك العقلية؟ كم عمر معرفتك القلبية؟ من هنا نستطيع أن نعرف هل أنت كبير أم صغير. ولذلك أراد سيدنا عمر أن يكشف عن كبر سيدنا عبد الله بن عباس أنه كبير، وأن كبره هذا لا بعمره الحسي البشري الذي يبدأ عده من ولادته، إنما من ولادة معرفته. فقال عمر، جواب سيدنا عمر لشيوخ الأصحاب، إنه من حيث علمتم. وهذا جواب غاية في الذكاء، غاية، لأنها كلمة محتملة، والعاقل اللي بيجاوب بكلمة كل واحد بيفهم على قده. إنه من حيث علمتم، الأول معنى ظاهر فيها يعني هذا ابن من بيت النبوة، يعني ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس، هو ابن العباس، والعباس عمر ابن الخطاب استسقى به لما انقطع المطر، أرادوا الاستسقاء برجل يستسقى به، وسيدنا علي موجود وكثير من أهل البيت، لكن من اختار سيدنا عمر؟ أسن أهل البيت الذي هو سيدنا العباس، فاستسقى به فمطروا. إذن هذا ابن العباس من حيث علم، يعني أنتم تعرفون من هو عبد الله بن عباس الذي هو ابن عم رسول الله، الذي هو من بيت النبوة، الذي هو من آل بيت رسول الله. هذا معنى ظاهر. المعنى الأبعد، إنه من حيث علمتم، نسبه إلى علمهم، من حيث علمتم أي هو في المكانة العلمية جامع لما علمتم. سيدنا عبد الله بن عباس كيف تجمع علمه؟ أولا تجمع علمه من غيث السماء العلمي بدعاء رسول الله له، فامتلأ قلبه من العلم اللدني بسبب دعاء رسول الله له أن يفقهه الله وأن يعلمه التأويل. ثانيا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه في مواضع وفي أوقات لا يستطيع أحد، ولا سيدنا علي صحبة رسول الله، سيدنا علي ابن عم رسول الله، سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عباس استفاد من صغر سنه، فصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن التي لا يستطيع أحد إلا طفل صغير أن يصحب رسول الله فيها، منها أنه نام في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجة رسول الله، مين؟ ميمونة. وهذا لا يمكن أن يحصل، سيدنا علي لا يمكن ولا غير سيدنا علي أبدا. إذا حظي بنوم في ليلة في حجرة رسول الله في الغرفة التي ليس فيها إلا رسول الله وزوجته. سيدنا عبد الله بن عباس قال لك هالليلة التي سأبيت فيها في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بدي أضيعها بالنوم. لا 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 لا، بده يراقب داخل حجرة رسول الله. انظر العلم الذي لا يمكن أن يرويه أحد إلا عبد الله بن عباس في مثل هذه الحالة. فاضطجع وبدأ يراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في منتصف الليل ينسل في فراشه. سيدنا عبد الله بن عباس سهران، وين ينام؟ هذه فرصة العمر أن يرى رسول الله الذي هو بأمر الله وبالوحي ماذا يفعل في الليل. في النهار كل الصحابة عم يشوفوه، بالجامع كل الصحابة عم يشوفوه، يعني داخل الحجرة. وإذا قلت إيه طيب زوجته بتروي، قال له زوجته الزوج تنام معه، يناموا اثنيناته. سيدنا النبي ينام قلبه، لكن من يروي عن قلبه؟ فسيدنا عبد الله بن عباس أراد أن يبيت ليروي ما يراه في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانسل رسول الله من فراشه وتوضأ، وإذا ما شافه لسيدنا عبد الله بن عباس وراه انسل فتوضأ كوضوء رسول الله. ثم بعد ذلك وقف رسول الله يصلي، سيدنا عبد الله بن عباس وقف على يسار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، جر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفوا على يمينه. استفدنا فائدة أن الذي ينبغي أن يقتدي يجب أن يقف على يمين الإمام لا على يساره إذا اثنين بيصلوا. هذه فائدة خاصة، لأن الصحابة مجرد ما وقف سيدنا النبي ليصلي كلهم رأسا بيوقفوا بيصلوا، منين نلاقي اثنين؟ وهكذا رأينا إماما ومقتدي، وهذا المقتدي عبد الله بن عباس أمسك به رسول الله وأتى به إلى جانبه الأيمن فتراجع قليلا. سيدنا النبي جره وهو يرجع لورا. انظر بعد الصلاة قال له رسول الله ما لك؟ أنا عم بجرك لجانبي وأنت بترجع لورا. قال يا رسول الله أنت رسول الله، لا ينبغي أن يكون أحد حذائك يعني موازي لك، ما أنا ما بقبله. فأعجب رسول الله بجوابه وأقره. ما شو أنا أصلي جنبك يا رسول الله؟ أنا ما بحسن أصلي جنبك، بدي أرجع شوي لورا عشان تم أنت قدام. فأعجب ذلك رسول الله. طيب طلعوا على صلاة العيد، بصلاة العيد الرجال بمكان والنساء بمكان، يصلوا هون تجمع الرجال وهون تجمع النساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لما يتكلم كأنه صدى المسجد يخرج الصوت من مسجد رسول الله، لأنه مسجد رسول الله ما مثل جوامعنا هلا خايفين على السداد وعلى الساعات وعلى المؤقتة وعلى، لا عبارة عن أربع جدران وسقف من النخيل والأرض لا فيها بساط ولا هم يحزنون، هذا المسجد. لذلك لم يكن هناك في زمن رسول الله شيء اسمه إخفال المساجد أبدا. أي وقت يأتي الإنسان إلى المدينة يجد أول ما يبدأ به يبدأ المسجد، وإذا ما في حدا يضيفه بنام في المسجد. وبعدين أبطلوا هذا، أبطلوا هذا، هذا المسجد كان هذا لله، إذا ما في حدا من عباد الله استقبلك بيستقبلك بيت الله. شوف هذه القيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد لما يتكلم صوته يصل لكل المدينة، لأن المسجد مفتوحة نوافذه أبوابه. لكن في صلاة العيد يخرج كل أهل المدينة وفي العراء وما في ميكروفونات، فتجمع الرجال يصل الصوت، تجمع النساء يصل 70% 50% حسب الله أعلم. رأى رسول الله بعد أن كلم الرجال أنه لم يسمع كل النساء، فخرج يشق صفوف الرجال حتى توسط جمع النساء فوقف فيهن وخطب خطبة ثانية، وخص النساء بتوجيه خاص. مين اللي راح معه؟ عبد الله بن عباس، لأنه شاب صغير طفل. فاستطاع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يروي دقائق، لأن الصحابة أمروا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كانوا يخافوا من الفتنة، ما يطلعوا هذا صبي يأخذه سيدنا النبي معه. فروى دقائق حفظ، لذلك عند أهل الحديث يصح تحمل الصبي للحديث، يصح تحمل الصبي للحديث، يعني أن يسمع ويروي، يتحمل أولا ويصح له بعد ذلك أن يروي، أن التحمل قد لا يكون بعده رواية، يصح أن يروي إذا عرف منه الضبط والتمييز إلى آخره. فروى بسبب صغره رضي الله تعالى عنه دقائق ما حصل في صلاة العيد. هو بعد ما انتقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا عبد الله بن عباس، لاحظ عنده علم لدني، عنده مراقبة دائمة في مسجد رسول الله مع كل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده صحبة خاصة في أوقات ومواضع لا يشترك فيها معه أحد. وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قد فاته شيء وهو صغير، طيب واللي ولده قبله عندهم علم ليس عنده، فكان يقعد على أبواب أصحاب رسول الله الكبار، انظروا يقعد على الباب جالس، تجي النوم ينام ينتظر، ما يدق الباب ما يزعج يقول أنا جاي لعندك أتعلم، ينتظر خروج الصحابي ممن صحب رسول الله قبل أن يولد عبد الله بن عباس. فإذا خرج قال ما هي ابن عمي رسول الله، أنت على الباب ما تدق الباب إيه عيب؟ قال له لا ما بدي أزعجك، مو طلعت تعال أشوف ما الذي سمعته من رسول الله فيأخذ منه. حتى جمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما علوم الأصحاب، كم علم صار عنده؟ علم لدني، العلم الذي يشترك فيه مع الأصحاب عموما وهو موجود، العلم الذي يختص به في مواطن لا يشارك فيها الأصحاب، الجمع من السماع حتى سمع من كل الأصحاب. فاجتمع لعبد الله بن عباس عندما كبر أنه إذا جلس يقول لهم الساعة الأولى للقرآن، فمن عنده سؤال في القرآن فليأتنا، تخلص الساعة الأولى الساعة الثانية في الحديث، الساعة الثالثة في شعر العرب، الساعة الرابعة الساعة هذا وقت عبد الله بن عباس، لذلك عرف بحبر الأمة. فكان في زمن سيدنا عمر ما يزال شابا بالنسبة للشيوخ، لكن الآن الحديث سوف ينقلنا إلى أمر كبير هو غير المحفوظ، الكمبيوتر بيحفظ. الآن سوف نسمع من سيدنا عبد الله بن عباس الفهم، سوف نسمع من سيدنا عبد الله بن عباس الرؤية لما لا يراه من وقف مع الخشوع، حين يضاف إلى العلم الذوق والفهم والدراية والإشارة والتأويل، هذا إذن شيء يميز سيدنا عبد الله بن عباس، وهذا كان يشترك فيه بعض من الأصحاب هذه الرتبة العالية من الفهم. سيدنا عمر أراد أن يظهر هذا الجانب، لأن مكانة سيدنا عبد الله بن عباس العلمية عرفت. إيش قال؟ من حيث علمتم، إذن هنا من حيث علمتم، من حيث الظاهر مكانته من بيت النبوة، ورسول الله قال الله في القرآن له قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إذا شوية اعتنيت بمحبة آل بيته على أحد الأقوال. والمعنى الثاني النسبة إلى المكانة العلمية، وقلت هناك البعد الثاني للعلم الذي هو العلم البعيد الذي لا يدركه إلا ذو رؤية. قال فدعاني ذات يوم. هنا إذن سيبدأ إيش؟ ما يشبه في نظر الأصحاب اختبار، لكن حقيقته هو من أجل الإظهار. فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، ما قال ليسمعهم. شايف عبارات سيدنا عبد الله بن عباس؟ ليريهم. القرآن إيش قال في حق الذين لم يدخلوا في الإسلام؟ قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن في نظر وفي رؤية، في نظر وفي إبصار وهم لا يبصرون. قال ليريهم. قال اختار سيدنا عمر نص. قال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال بعضهم، الآن الشيوخ الأصحاب بدأوا يتكلمون، قال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره. يعني رسول الله مخاطب، والأمة بسبب الخطاب، دائما كل خطاب يخاطب به رسول الله المخاطب به أيضا عموم الأمة، إلا إذا ورد تخصيص كما هو معلوم. إذن قالوا أمر واضح، يعني أن نكثر من حمد الله واستغفاره إذا نصرنا وفتح علينا. هنا النصر تفوق ظاهر والفتح ارتقاء باطن. خلينا دائما نفهم العبارتين. الفتح الباطن تفوق ارتقاء معرفي. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. لازم نفهم مصطلح الفتح. فمصطلح الفتح هو فتح معنوي. النصر تفوق حضاري، تفوق مادي، بمعنى كيان معتبر. قال إذا حصل هذا نحمد الله ونستغفره. لاحظ الآية إيش بيقول فيها ربنا؟ فسبح بحمد ربك. وين وقفوا مع الحمد؟ ما لاحظوا التسبيح؟ انتبهتوا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. قالوا نحمد ونستغفر، ما شافوا التسبيح. خلينا نعطي بقى مستخدم عند الأصحاب، عند فقهائهم، عند علمائهم. الحمد والتسبيح كانوا يستعملوا، هذه معلومة. تسبيح إذا شيء ما كتير منيح، فيه مشكلة، فيه مصيبة، إيش يستعملوا؟ سبحان الله. قل له أنا جاي لعندك، اللي طلب عندك، إذا عطيتني الحمد لله، وإذا ما عطيتني سبحان الله، انتهينا. هذا كان مستخدم عند الأصحاب. أي واحد بدهم يطلب من أخوه، إذا عطيتني الحمد لله، إذا ما عطيتني سبحان الله. الآن أكثر غلط مشهور في الفضائيات خاصة، ودول الأخوة اللي الله يعطيهم العافية بكثروا من الحديث، كل ما حكى عن تعظيم الله بقول سبحان الله سبحان الله، شوفوا هالشغلة ما أعظمها سبحان الله، قولوا المسألة الفلانية والفلانية فسبحان الله سبحان الله. إذا هبطنا الوادي نقول سبحان الله. يعني كلما رأينا نسبة نقص نقول سبحان الله. لكن من يستخدم هذه اللغة قليل، لأنه الذي يدرك بعدها قليل. والتدرج سبحان الله والحمد لله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يكمل نقص الإنسان بترتيب سبحان الله والحمد لله. دائما الإنسان لما بيذكر بيقول أولا سبحان الله ثم بيقول الحمد لله، لأنه نقص والحق يكمل نقصه. يونس عليه الصلاة والسلام اللي اسمه في الإنجيل يونان، في بطن الحوت سبح، قال لا إله إلا أنت سبحانك. ليه؟ لأنه نسبة إلى حوت بلعته وبحر وظلمة وليل إلى آخره، قال سبحانك، ما قال إلا سبحانك. إذن الصحابة إيش قالوا؟ شيوخ الصحابة نحمد الله ونستغفره، والآية تقول فسبح بحمد ربك. فقال لي كذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا لا، أنا لا أوافق على هذا. وهذا أدب الاختلاف، يا ريت نتعلم أدب الاختلاف يا شباب. إذا ما تعلمنا أدب الاختلاف مشكل، مشكل كتير كتير. أدب الاختلاف هو الذي يرقي الناس. ليش فتحنا منتديات؟ ليش سمحت؟ قلت للشباب لا معنى، خلي الأخوة يتحدثوا مع بعض في المنتدى، في الموقع على الإنترنت. ليه؟ لعلنا نرتقي بالناس إلى مستوى أدب الاختلاف. لأنه الإنسان في مثل بحلب قديم بيقول تليفون وتشو أسود، التليفون فيه صوت وفيه رقم وفيه، أما الإنترنت تعرفوا الاسم مستعار ومو أسود معتم. فإذا استطعنا حتى في هذا المستوى أن نحافظ على أدب الاختلاف، لذلك يمكن لنا أن نحافظ على أدب الاختلاف الواقعي. أدب الاختلاف هذا عالي. إيش عالي؟ إذا كان الصحابة قالوا شيء وخالفهم شاب عالم، حاج نتربى على إذا الكبير قال كلمة ما بصير نخالفه. ليه؟ ليس معصوما. يمكن أن نقول ما عندنا بجوز غلط، بس معلش يتعلم الإنسان أنه يقول اللي عنده، معلش ما في مانع. هذا شيء جميل، ثم بعد ذلك يهذب، ثم بعد ذلك يوصل معه إلى ما هو جميل. أقول بصراحة في الأوساط الدينية هذا مغيب، خلينا نكون صريحين. تسكت إلا بتسكت بس اللي تعلمناه من شيخنا رحمة الله عليه، نحن إخوان في الله، الناجي منا يأخذ بيد أخي، خلاص هذا الوسط الصحيح، هذه البيئة الصحيحة، هذه البيئة الصحيحة. قل ما عندك، قد يكون ما عندك فيه من المنطق، فيه من الحجة، فيه ماشي. عمر بن عبد العزيز، لو طولنا عليكم، عمر بن عبد العزيز حاور ولده، صار يبكي يوم العيد. عمر بن عبد العزيز خليفة الخامس، صار يبكي يوم العيد، الولد لاحظ انه ابوه يبكي، قال ما لك يا ابتي؟ قال نظرت الى اولاد الناس فرأيت انهم قد لبسوا الجديد وانت ثوبك عتيق قديم، فخفت ان ينكسر قلبك. الولد ما الذي قاله؟ لاحظ كيف الولد ارتقى الى مستوى يستطيع ان يخاطب فيه الاب بكل ادب واحترام، وبنفس الوقت يتكلم كلام عالي كثير. قال لا يا ابتي، يعني ما تبكي، لا يا ابتي، انما ينكسر قلب من عق اباه وامه. قال فما تقول؟ إيش أنت تخالفهم؟ ما قولك؟ قال هو أجل رسول الله، أي عندما سمع رسول الله من الله تعالى يقول فسبح، أي انتهى عمرك، سيحصل نقص، لأن الناس سيسمعون من غير المعصوم، سيسمعون من المجتهد، كانوا يسمعون من المعصوم، سيسمعون من المجتهد، وهذا بين المعصوم والمجتهد مساحة كبيرة، لذلك قال فسبح. وفي آخر الخطبة إيش بيقول الواحد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. وبعد ما ننتهي من الصلاة إيش منقول؟ أستغفر الله. من كل هذه القرائن فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبح واستغفر، إيش معناها؟ معناها أنت أجلك يا رسول الله، أنت أديت الأمانة، خلاص حصل الفتح الباطن والتفوق الظاهر، خلاص فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه إنه كان توابا لازم نأخذ منه كتير كتير كتير، يعني قد ما عملنا قد ما عملنا أكثر من فعل رسول الله المعصوم. بعد أن تفعل كل الأعمال الجليلة العظيمة تطلب الاستغفار، تطلب المغفرة، تطلب العفو، تطلب التوبة. نعم، لأن المطلق إطلاقا لا قيد فيه هو الله، لأن الذي له الكمالات المطلقة إطلاقا تاما هو الله وحده، لذلك قال إنه كان توابا. وهذا كما يقول المحققون حتى يبقى العبد عبد والرب رب، فمهما ارتقى العبد يبقى عبد، مهما ارتقى في الكمالات، مهما ارتقى في العصمة، مهما ارتقى في القدر، مهما ارتقى في أعلى درجات القرب يبقى عبد. والكمال المطلق كمال الحق، وكمالات العبد مستمدة مستمدة، لذلك قال إنه كان توابا. ماشي، يعني أنت قمت بما تستطيع وتبنى عليك. الحق تبارك وتعالى، الحق في القرآن حكاية، في يوم القيامة يقف الحق سبحانه المطلق الجليل ذو الكمالات، وقف أمامه كما في نص القرآن سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام يقول له: أأنت قلت للناس، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الآن ما الذي يجيب به؟ لاحظ هذا الكمال في الإجابة. قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، ما ليس بحق. إن كنت قلته، إذا أنا قلته، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أنا كلما قرأت بعض كلمات الرسل، منها كلمة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما الطور، رفع الطور فوق بني إسرائيل، إيش قال سيدنا موسى الكليم اللي له رتبة عظيمة؟ إيش قال؟ قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أنت لو حبيت بتهلكون وبتهلكني. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني أنا بحبك، أنا عبدك، لكن الشاهد وين؟ أنه يتململ في حضرة مولاه، يظهر عبديته، يقول له: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. في مقام الكلام مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إيش قال له وهو يخاطبه مخاطبة الجليل؟ إيش قال له؟ قال: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني هذه رتبة الإله المطلق، شيء يخوف، يعني مو بمعنى بخوف خوف عقاب، لا، إنما هي هيبة الجليل. لذلك إيش قال له في الأخير وقد أنهى مهمته؟ إيش قال له؟ قال له: أحسنت، وهو سيد أهل الإحسان. قال: استغفر إنه كان توابا. ماشي، اللي عملته نغفره لك ونتوب عليك. الله أكبر. من وانت يا بني آدم؟ هذا مقام الثلة الكبيرة العظيمة، مقام أعلى خلق الله يخاطبها بالحق. انت عملت لي شغلتين، حسبت حالك يعني فهمان، حسبت حالك عملت شيء؟ من وانت؟ إذا كان سادة الخلق، سادة الدنيا، أعلى مكانة في الخلق، خاطبهم الحق، هذا الخطاب الذي لا يستطيع أن يخاطبه إلا الملك الحق الواحد المبين. إيه، من أنت؟ إيه أنت عملت لي؟ قال: والله في واحد فقير يعني ساعدناه، في واحد يعني جاهل علمناه، في واحد عاجز ساعدناه، في واحد مبهدل هذبناه، في واحد غبي سوينا خلق بفهم. إيه، هذا كان ما بيعرف صار بيعرف، نحن السبب. هذا كان مغمور طالعناه، هذا 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 هذ. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو وإسماعيل يبنيان بيت الله الكعبة، عبخافوا أن لا يتقبل منهما، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، خايفين لا يكون هذا ما يقبل منا. إمتى بدنا نتعلم يا أخوانا؟ إمتى بدنا نتعلم؟ إمتى بدنا نتعلم إنه يبقى الإنسان عبد عبد عبد؟ وكلما كان عبدا كلما كان الأقوى. ليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ يعني كلما كنت لا شيء كنت كل شيء، باختصار كلما كنت لا شيء تصبح كل شيء، وكلما توهمت أنك كل شيء فأنت لا شيء. هذه الحقيقة. ما واحد يصير مثل الطاووس، حد يتفرج منكم على الطاووس وراقبه بدقة عن قرب إلا من بعيده بالصور، بنتفخ 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 وبعد طالع تكي تك، بنتفخ 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 وبطالع تك، يعني اخرته تك. لا تصير طاووس، خليك عبد. إذا كنت عبد فأنت الذي يكفيك. اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وحسن الختام.
بسر الفاتحة.